بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 33.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. قال: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان كمال احتراز المؤمن، وأن المؤمن يمنعه إيمانه من اقتراف السيئات التي تضره مقارفتها، وأنه متى وقع شيء منها منه فإنه في الحال يبادر للتوبة والإنابة، ومن تمام توبته أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه في الذنب، كحال من أدخل يده في جحر فلدغته حية، فإنه بعد ذلك لا يكاد يدخل يده في ذلك الجحر لما أصابه فيه أول مرة. وكما أن الإيمان يحمل صاحبه على فعل الطاعات ويرغبه فيها ويحزن لفواتها، فكذلك يزجره عن مقارفة السيئات وإن وقعت بادر للنزوع عنها ولم يعد إلى مثل ما وقع فيه منه. وفي هذا الحديث الحث على الحزم والكيس في جميع الأمور، ومن لوازم ذلك تعرف الأسباب النافعة ليقوم بها والأسباب الضارة ليتجنبها، ويدل على الحث على تجنب أسباب الريب التي يخشى من مقاربتها الوقوع في الشر، وعلى أن الذرائع معتبرة. وقد حذر الله المؤمنين من العود إلى ما زينه الشيطان من الوقوع في المعاصي، فقال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ولهذا من ذاق الشر من التائبين تكون كراهته له أعظم، وتحذيره وحذره عنه أبلغ، لأنه عرف بالتجربة آثاره القبيحة. وفي الحديث: الأناة من الله والعجلة من الشيطان، ولا حليم إلا ذو عثر إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة، والله أعلم. قال: دمج المصنف في سياقه هذا بين حديثين، الأول ما رواه الترمذي وغيره من طريق عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأناة من الله والعجلة من الشيطان. ثم قال: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل وضعفه من قبل حفظه، وكذا ضعفه العراقي في المغني. الثاني ما رواه الترمذي من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وممن أعله أبو نعيم في الحلية، قال ابن الجوزي في العلل المتناهية قال: الدارقطني تفرد به دراج عن أبي الهيثم، وتفرد عمرو ابن الحارث عن دراج، وتفرد ابن وهب عن عمرو، وقال أحمد: أحاديث دراج مناكير، وقال أبو حاتم الرازي: هو ضعيف، والله أعلم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك كحسن الخلق. رواه البيهقي في شعب الإيمان. قال: وصححه ابن حبان. هذا الحديث اشتمل على ثلاث جمل، كل واحدة منها تحتها علم، علم عظيم. أما الجملة الأولى فهي في بيان العقل وآثاره وعلاماته، فإن العقل الممدوح في الكتاب والسنة هو قوة ونعمة أنعم الله بها على العبد، يعقل بها الأشياء النافعة والعلوم والمعارف، ويتعقل بها ويمتنع من الأمور الضارة والكبيحة، فهو ضروري للإنسان لا يستغني عنه في كل أحواله الدينية والدنيوية، إذ به يعرف النافع والطريق إليه ويعرف الضار وكيفية السلامة منه. والعقل يعرف بآثاره، يعني بتصرفات الإنسان تعرف مقدار عقله. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث آثاره الطيبة، فقال لا عقل كالتدبير، أي تدبير العبد لأمور دينه ولأمور دنياه. فتدبيره لأمور دينه أن يسعى لتعرف الصراط المستقيم وما كان عليه النبي الكريم من الأخلاق والهدي والسمت، ثم يسعى في سلوكه بحالة منظمة، كما قال صلى الله عليه وسلم استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغ. والمراد بالقصد هو الاعتدال في السير في الأمور التعبدية، فلا يزيد زيادة تعجزه ولا يخل بالمنتظم. وإذا حافظ على العمل فهذا أحب إلى الله وإن قل. وقد تقدم شرح هذا الحديث بيان الطريق الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها طريق سهلة توصل إلى الله وإلى دار كرامته بسهولة وراحة، وأنها لا تفوت على العبد من راحاته وأموره الدنيوية شيئا، بل يتمكن العبد معها على تحصيل المصلحتين والفوز بالسعادتين والحياة الطيبة. فمتى دبر أحواله الدينية بهذا الميزان الشرعي فقد كمل دينه وعقله، لأن المطلوب من العقل أن يوصل صاحبه إلى العواقب الحميدة من أقرب طريق وأيسره. وأما تدبير المعاش فإن العاقل يسعى في طلب الرزق بما يتضح له أنه أنفع له وأجدى في حصول مقصوده، ولا يتخبط في الأسباب خط عشواء ولا يقر له قرار، بل إذا رأى سببا فتح له باب رزق فليلزمه وليثابر عليه وليجمل في الطلب، ففي هذا بركة مجربة. ثم يدبر تدبيرا آخر، وهو التدبير في التصريف والإنفاق، فلا ينفق في طرق محرمة أو طرق غير نافعة، أو يسرف في النفقات المباحة أو يقتر، وميزان ذلك قول الله تعالى في مدح الأخيار والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فحسن التدبير في كسب الأرزاق وحسن التدبير في الإنفاق والتصريف والحفظ وتوابع ذلك دليل على كمال عقل الإنسان ورزانته، وضد ذلك دليل على نقصان عقله وانحراف لبه، أي إذا أساء في التدبير وأساء في التصريف فإنه حينئذ يكون عقله ناقص. الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم لا ورعك الكف، فهذا حد جامع للورع، أي تعريف بين له، بين به صلى الله عليه وسلم أن الورع الحقيقي هو الذي يكف نفسه، أن الورع الحقيقي هو الذي يكف نفسه وقلبه ولسانه وجميع جوارحه عن الأمور المحرمة الضارة. فكلما قاله أهل العلم في تفسير الورع فإنه يرجع إلى هذا التفسير الواضح الجامع. فمن حفظ قلبه عن الشكوك والشهوات المحرمة والغل والحقد وسائر مساوئ الأخلاق، وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والشتم وكل كلام محرم، وحفظ فرجه وبصره عن الحرام، وحفظ بطنه عن أكل الحرام وجوارحه عن كسب الآثام، فهذا هو الورع حقيقة. ومن ضيع شيئا من ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام الورع ترك ما يخشى، الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. الجملة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: ولا حسبك حسن الخلق. وذلك أن الحسب مرتبة عالية عند الخلق، وصاحب الحسب له اعتبار وشرف بحسب ذلك، وهو نوعان: حسب يتعلق بنسب الإنسان وشرف بيته، وهذا النوع إنما مدح لأنه مظنة أن يكون صاحبه عاملا بمقتضى حسبه، مترفعا عن الدنايا، متحليا بالمكارم، فهو مقصود لغيره. وأما النوع الثاني هو الحسب الحقيقي الذي هو وصف للعبد وجمال له وزينة وخير في الدنيا والدين، وهو حسن الخلق المحتوي على الحلم الواسع والصبر والعفو وبذل المعروف والإحسان واحتمال الإساءة والأذى ومخالفة طبقات الناس ومخالقة طبقات الناس بخلق حسن. وإن شئت فقل: حسن الخلق نوعان: حسن الخلق مع الله أن تتلقى أحكامه الشرعية والقدرية بالرضا والتسليم لحكمه والانقياد لشرعه بطمأنينة ورضا وشكر لله على ما أنعم به من الأمر والتوفيق والصبر على أقداره المؤلمة والرضا بها. وحسن الخلق مع الخلق بذل الندى واحتمال الأذى وكف الأذى، كما قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن قام بحسن الخلق مع الله ومع الخلق فقد نال الخير والفلاح. ومفهوم هذا أن من لم يأتي بهذه الصفات الحميدة نقص عنه وعليه بقدر ما نقص منها، ولا سيما في حسن الخلق. فالإنسان إذا فاته حسن الخلق فإنه والعياذ بالله يكون بالعكس، فمن تجمل بالخلق الحسن فقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم ببيت لمن حسن خلقه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 33.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. قال: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان كمال احتراز المؤمن، وأن المؤمن يمنعه إيمانه من اقتراف السيئات التي تضره مقارفتها، وأنه متى وقع شيء منها منه فإنه في الحال يبادر للتوبة والإنابة، ومن تمام توبته أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه في الذنب، كحال من أدخل يده في جحر فلدغته حية، فإنه بعد ذلك لا يكاد يدخل يده في ذلك الجحر لما أصابه فيه أول مرة. وكما أن الإيمان يحمل صاحبه على فعل الطاعات ويرغبه فيها ويحزن لفواتها، فكذلك يزجره عن مقارفة السيئات، ويوقع تبادر للنزوع عنها ولم يعد إلى مثل ما وقع فيه منه. وفي هذا الحديث الحث على الحزم والكيس في جميع الأمور، ومن لوازم ذلك تعرف الأسباب النافعة ليقوم بها والأسباب الضارة ليتجنبها، ويدل على الحث على تجنب أسباب الريب التي يخشى من مقاربتها الوقوع في الشر، وعلى أن الذرائع معتبرة. وقد حذر الله المؤمنين من العود إلى ما زينه الشيطان من الوقوع في المعاصي، فقال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ولهذا من ذاق الشر من التائبين تكون كراهته له أعظم، وتحذيره وحذره عنه أبلغ، لأنه عرف بالتجربة آثاره القبيحة. وفي الحديث الأناة: الأناة من الله والعجلة من الشيطان، ولا حليم إلا ذو عثر إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة، والله أعلم. قال: دمج المصنف في سياقه هذا بين حديثين، الأول ما رواه الترمذي وغيره من طريق عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأناة من الله والعجلة من الشيطان. ثم قال: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل وضعفه من قبل حفظه، وكذا ضعفه العراقي في المغني. الثاني ما رواه الترمذي من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وممن أعله أبو نعيم في الحلية، قال ابن الجوزي في العلل المتناهية قال الدارقطني تفرد به دراج عن أبي الهيثم، وتفرد عمرو ابن الحارث عن دراج، وتفرد ابن وهب عن عمرو، وقال أحمد: أحاديث دراج مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: هو ضعيف، والله أعلم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك كحسن الخلق. رواه البيهقي في شعب الإيمان. قال: وصححه ابن حبان. هذا الحديث اشتمل على ثلاث جمل، كل واحدة منها تحتها علم، علم عظيم. أما الجملة الأولى فهي في بيان العقل وآثاره وعلاماته، فإن العقل الممدوح في الكتاب والسنة هو قوة ونعمة أنعم الله بها على العبد، يعقل بها الأشياء النافعة والعلوم والمعارف، ويتعقل بها ويمتنع من الأمور الضارة والكبيحة، فهو ضروري للإنسان لا يستغني عنه في كل أحواله الدينية والدنيوية، إذ به يعرف النافع والطريق إليه، ويعرف الضار وكيفية السلامة منه. والعقل يعرف بآثاره، يعني بتصرفات الإنسان تعرف مقدار عقله. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث آثاره الطيبة، فقال: لا عقل كالتدبير، أي تدبير العبد لأمور دينه ولأمور دنياه. فتدبيره لأمور دينه أن يسعى لتعرف الصراط المستقيم وما كان عليه النبي الكريم من الأخلاق والهدي والسمت، ثم يسعى في سلوكه في حالة منظمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغ. والمراد بالقصد هو الاعتدال في السير في الأمور التعبدية، فلا يزيد زيادة تعجزه ولا يخل بالمنتظم. وإذا حافظ على العمل فهذا أحب إلى الله وإن قل. وقد تقدم شرح هذا الحديث بيان الطريق الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها طريق سهلة توصل إلى الله وإلى دار كرامته بسهولة وراحة، وأنها لا تفوت على العبد من راحاته وأموره الدنيوية شيئا، بل يتمكن العبد معها على تحصيل المصلحتين والفوز بالسعادتين والحياة الطيبة. فمتى دبر أحواله الدينية بهذا الميزان الشرعي فقد كمل دينه وعقله، لأن المطلوب من العقل أن يوصل صاحبه إلى العواقب الحميدة من أقرب طريق وأيسره. وأما تدبير المعاش فإن العاقل يسعى في طلب الرزق بما يتضح له أنه أنفع له وأجدى في حصول مقصوده، ولا يتخبط في الأسباب خط عشواء ولا يقر له قرار، بل إذا رأى سببا فتح له باب رزق فليلزمه وليثابر عليه وليجمل في الطلب، ففي هذا بركة مجربة. ثم يدبر تدبيرا آخر، وهو التدبير في التصريف والإنفاق، فلا ينفق في طرق محرمة أو طرق غير نافعة، أو يسرف في النفقات المباحة أو يقتر، وميزان ذلك قول الله تعالى في مدح الأخيار: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فحسن التدبير في كسب الأرزاق وحسن التدبير في الإنفاق والتصريف والحفظ وتوابع ذلك دليل على كمال عقل الإنسان ورزانته، وضد ذلك دليل على نقصان عقله وانحراف لبه، أي إذا أساء في التدبير وأساء في التصريف فإنه حينئذ يكون عقله ناقص. الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: لا ورع كالكف. فهذا حد جامع للورع، أي تعريف بين له، بين به صلى الله عليه وسلم أن الورع الحقيقي هو الذي يكف نفسه، أن الورع الحقيقي هو الذي يكف نفسه وقلبه ولسانه وجميع جوارحه عن الأمور المحرمة الضارة. فكلما قاله أهل العلم في تفسير الورع فإنه يرجع إلى هذا التفسير الواضح الجامع. فمن حفظ قلبه عن الشكوك والشهوات المحرمة والغل والحقد وسائر مساوئ الأخلاق، وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والشتم وكل كلام محرم، وحفظ فرجه وبصره عن الحرام، وحفظ بطنه عن أكل الحرام وجوارحه عن كسب الآثام، فهذا هو الورع حقيقة. ومن ضيع شيئا من ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام: الورع ترك ما يخشى، الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. الجملة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: ولا حسبك حسن الخلق. وذلك أن الحسب مرتبة عالية عند الخلق، وصاحب الحسب له اعتبار وشرف بحسب ذلك، وهو نوعان: حسب يتعلق بنسب الإنسان وشرف بيته، وهذا النوع إنما مدح لأنه مظنة أن يكون صاحبه عاملا بمقتضى حسبه، مترفعا عن الدنايا، متحليا بالمكارم، فهو مقصود لغيره. وأما النوع الثاني هو الحسب الحقيقي الذي هو وصف للعبد وجمال له وزينة وخير في الدنيا والدين، وهو حسن الخلق المحتوي على الحلم الواسع والصبر والعفو وبذل المعروف والإحسان واحتمال الإساءة والأذى ومخالفة طبقات الناس ومخالقة طبقات الناس بخلق حسن. وإن شئت فقل: حسن الخلق نوعان: حسن الخلق مع الله أن تتلقى أحكامه الشرعية والقدرية بالرضا والتسليم لحكمه والانقياد لشرعه بطمأنينة ورضا وشكر لله على ما أنعم به من الأمر والتوفيق والصبر على أقداره المؤلمة والرضا بها. وحسن الخلق مع الخلق بذل الندى واحتمال الأذى وكف الأذى، كما قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأن ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن قام بحسن الخلق مع الله ومع الخلق فقد نال الخير والفلاح. ومفهوم هذا أن من لم يأتي بهذه الصفات الحميدة نقص عنه وعليه بقدر ما نقص منها، ولا سيما في حسن الخلق. الإنسان إذا فاته حسن الخلق فإنه والعياذ بالله يكون بالعكس، فمن تجمل بالخلق الحسن فقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم ببيت لمن حسن خلقه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.